أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في سنة رواية الراوندي، وانتهينا بالأمس إلى كلام كبر، وهو أن هنالك رجالا في الطريق لا نجد توفيقا لهم إلا من جهة صاحب الوسائل في كتابه أمل الآمل وتذكرة المتبحرين، وهو المطبوع كجزء ثاني من كتاب أمل الآمل. مع أن استنادا الشيخ الحر رحمه الله إلى الحس بعيد بعدا معتدا به، ومعه فإن الظاهرة استناده إلى الحدس وبناؤه على بعض المباني التي تقتضي توثيق عليه السلام علمائنا ورواتنا في هذه الحقب الزمنية، إذ بينه وبينهم حدود 700 سنة تقريبا. هذا الكلام أجاب عليه الشهيد الصادق رضوان الله عليه، ولم أجد من تعرض له غيره. جوابه، خلاصته، أن العبرة في حمل الخبر على الحسيات لا تستند إلى العامل الكمي الزماني فقط، بل هي تخضع لعوامل كيفية. بمعنى أن العبرة هي احتمال استناد المخبر الموثق إلى الحس، ومع وجود هذا الاحتمال بدرجة عقلائية معتد بها يحمل على الحس، سواء كان الفاصل بينه وبين من يوثقه 100 سنة أو 500 سنة أو أكثر. إذا جئنا إلى العامل الكيفي الذي يولد هذا الاحتمال العقلائي، نجد أن المدارك التي يمكن الاستناد إليها من قبل الشيخ الحر بالقياس إلى هؤلاء المتقدمين عليه ب600 سنة أو 700 سنة تقريبا مدارك عديدة وكثيرة. فهذا العامل الكيفي متحقق ومتوفر بدرجة أكبر من توفره بالنسبة للشيخ الطوسي أو للشيخ النجاشي بالقياس إلى الرواة الذين ابتعدوا عنهم بحدود 200 أو 300 سنة. فكما تحملون توثيقات الشيخين النجاشي والطوسي على الحس لتوفر هذا العامل الكيفي بدرجة أضعف، فلتحمل توثيقات الشيخ الحر على الحس لتوفر هذا العامل بدرجة أقوى وإن ابتعد الزمن. ذلك أن المدارك التي يمكن الاستناد إليها في العصور المتأخرة عن الشيخ إلى زمن الحر أكثر بكثير من المدارك التي يمكن الاستناد إليها نتيجة توثيقات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، إذ لم يصل من المتقدمين فهرست لأحد من الأصحاب غير الشيخ البرق وهو صاحب المحاسن. هذا الكلام يا إخواني وإن طرح في سنة هذه الرواية، أقول من جديد هذا كلام كبروي يحتاج إلى معالجة مهمة نحاول اختصارها مهما أمكن، وهو كلام مهم وسيال في الأبحاث. لا شك في أن التوثيقات والتضعيفات هي إخبارات من شأنها أن تكون حسية، فإذا احتمل استنادها إلى الحدث وكان احتمال استناد الحسي عقلائيا فإن مقتضى الصيغة العقلائية حمل الخبر على الحسية. هذا كما نقوله في باب التوثيقات والتضعيفات نقوله في كل مورد يكون الخبر متمحضا المخبر به متمحض في الحسية أو يكون حدسيا قريبا من الحس، مثل مظاهر العدالة والأمان والصدق اللي ما بدها ترتيب قياسات وبراهين لكشفها بل تكشف بواسطة واحدة حسية. جيد، على هذا الأساس هذا الكلام جيد متين لا كلام فيه ولا شبهة تعتري، كبرويا جيد. لكن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه يصطدم بإشكال آخر، وهي أن حجية إخبار المخبر في الأمور الحسية حجية إخبار المخبر في الأمور الحسية تتوقف على أن تكون المدارك الحسية التي وصلت إليه لم تصل إلى الباحث الذي يريد أن يحتج بكلامه. هذا أيضا بحث كبرى، بمعنى أن تكون هنالك مدارك تقتضي التوثيق والتضعيف قد وصلت إلى زمن الشيخ الحر العامل ولم تصل إلى من تأخر عنه، فيقاس زمن الشيخ الحر بزمن الشيخين النجاشي والطوسي، إذ كثير من التراث الذي وصل إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي فقد إما في زمانهما أو بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن انقرض الكثير منه. من هنا نحن نقول بأن إخبارات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي تكون حجة بسبب، وإن كانت الإخبارات حسية، بسبب أن المدارك الحسية التي وصلت إليهم لم تصل إلى من بعدهم، ولو من بعدهم بمدة يعني مثلنا أو مثل العلامة والمحقق. بينما إذا راجعنا علم المكتبات والتراث نجد أن التراث الذي وصل إلى زمن المجلس والحر رضوان الله عليهما لا يزال محفوظا ومضبوطا وواصلا إلينا، ولئن فقد منه شيء فهو حالة نادرة جدا. وهذا ما يدعونا إلى تسييل الفكرة أكثر. أرجو الانتباه لها يا أخوان. وهو أن الشيخ الحر إذا أراد أن يوثق أحدا فهو عليه أن يعتمد على كتب التراجم التي تقدمت عليه، عليه أن يعتمد على التعرض لأحوال هؤلاء العلماء الرواة الواقعين بين زمانه وزمان الشيخ الطوسي أو سعيد بن هبة الله الراوندي في هذا في هذه الرواية، أو أي عالم من علمائنا المتقدمين. وهذا شأنه إما أن يتعرض له في كتب التراجم أو يوثق بعض العلماء عرضان في بعض كتب الفقه والوصول والحديث، أو انتبهوا لهذه الثالثة، يستفاد ذلك من نفس الإجازة التي ورد فيها مدحة الكثير من العلماء والشخصيات. أو رابعا يكون هذا اعتمادا على كلمة للشهيد الثاني ربما ورد مضمونها في كلام غيره، أن علماءنا من زمن الكوليني إلى أيامنا مستغنون عن التوفيق لما عرف في كل عصر ومصر من فضلهم وجلالتهم وفقاهتهم. جيد، هذه قد ذكرها الشهيد الثاني في كتاب الرعاية في شرح البداية. جيد، نقول إذا كان الأول هو المراد للحمل على الحسية فإننا لا نعرف كتب تراجم أبدا بالمعنى الموسوعي أو بالمعنى الذي ألفناه وعرفناه في أمل الآمن ومن بعده كالتعاليق عليه، إذ كتبت عليه عدة تعليقات أمل الآمن. لا نعرف كتاب في التراجم بعد الشيخ الطوسي غير فهرست منتجب الدين وفهرست معالم العلماء لابن شهر أشوب المتعاصرات بعد الشيخ بقرن، وهما مختصران جدا لا يصدق عليهما كتابات الراجم يعني بالمعنى الحقيقي للكلمة. ولم ينقل أنه صنف كتاب في التراجم في هذه الحقبة الزمنية، إذ كل ما هو مؤلف في علم التراجم صنف في زمن الحر ومن بعده، يعني رياض العلماء للأفندي الإصفهاني وهو من أهم الكتب في هذا المجال، الدرجات الرفيعة للسيد علي خان المدني. بعد ذلك روضات الجنات للخنساري. وبعد ذلك قبل نصف قرن تقريبا أو 60-70 سنة صنف صاحب الذريعة طبقات أعلام الشيعة، وصنف العلامة السيد الأمين رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميع علمائنا أجمعين كتاب الأعيان. هذا من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن الحر العاملي ما وجدنا أحد ألف في التراجم يا إخوان أبدا. يعني مرة يكون ألف كتب بس ما وصلت إلينا، ما موجود هكذا شيء أصلا. ازدهر التأليف في هذا العلم من زمن العلامة المجلسي والشيخ الحر إلى يومنا هذا في التراجم وفي الرجال حتى. المحب بالأمس إلى أن الكتب الرجالية التي صنفت في هذه الحقب هي جمع بين الكتب القديمة لا أكثر. فهذا الاحتمال لا يقتضي الحسية قط. الاحتمال ولو اقتضاها فإنما وصل إليه هو واصل إليه، لا يكون قوله حجة في حقنا. نبحث كما بحث وننظر في المدارك كما نظر. الاحتمال الثاني هو أن يكون التوثيق ناشئ من الكتب والقرائن الموجودة في الكتب. نقول التراث اللي وصل للشيخ الحر وصل إليه، التراث الفقهي، التراث الأصولي، ما في كتب معتد بها وصلت إلى زمن الشيخ الحر وصاحب البحار وما وصلت إليه. كل ما وجد وبحث عنه في عصرهم حتى بعض النتف من الكتب بعض لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، محفوظة في المكتبات في العراق وإيران وأماكن مختلفة أخرى. يعني كيف بنعرف هذا؟ بنشوف مصادر البحار كلها، بنشوف مصادر الوسائل كلها، هي حدود 80 كتاب أو 82 كتاب غير الكتب الأربعة. ما شاء الله نجد هذه المصادر لا تزال موجودة، بعضها حقق وطبع، بعضها في المكتبات المخطوطة. ما صار أصلا نكبة على التراث الشيعي من زمن الشيخ الحر إلى يومنا هذا، على العكس تماما بدأت وتيرة تصاعدية في الحفظ والاهتمام من زمن الحقبة الصفوية إلى يومنا هذا. جيد، فالاحتمال الثاني ملحق بالأول. الاحتمال الثالث شو هو؟ أن يكون قد اعتمد على الإجازات، وهذا أغنى مصدر لأمل الآمل يا أخوان، كما لا يخفى على المتتبع في الكتاب. يعني الآن قارئ في أمل الآمل يرى أن كثيرا من الشخصيات يذكرها، يقول عالم فاضل روى عنه فلان، عالم فقيه فاضل روى عن فلان. طبيعة هذه المعلومة روى عنه فلان وروى عن فلان وهو في طبقة فلان، هذه الطبيعة إنما تذكر إذا استخرجت من علم الإسناد والطرق. لما بيجي مباشرة ما بيذكر مؤلفته، ما بيذكر ترجمة حياته الشخصية، حياته الشخصية، بس بيقول عالم فقير فاضل روى عنه فلان أو من تلامذة فلان. هذه ماذا يعني؟ يعني إن المعلومة اللي عثر عليها هي بهذا المقدار. هذه المعلومات من شأنها أن تؤخذ من نفس الإجازات. يعزز هذا المعنى وجود نص عبائر كثير استعملها الشيخ الحر في أمل الآمن بعينه في الإجازات. التي قبله، يعني في إجازة العلامة لبني زهرة أو الشهيد الثاني للشيخ عبد الحسين عبد الصمد أو إلى آخره، بحيث لو تسنى لأحد أن يحقق الكتاب من جديد الآن ويخرجه على مصادره لخرج الكتاب لسه إذا مش بكامله بشكل شبه كامل من هذه الإجازات. إذا كان هكذا وهو هكذا في المعظم، فنقول الإجازات التي وصلت إلى زمن الشيخ الحر موجودة، وقد حفظ لنا هذا التراث مشكورا مأجورا الشيخ المجلس رضوان الله عليه في الكتاب الأخير من كتب البحار المعروف الموسوم بكتاب الإجازات. ووصلت إلينا إجازات أخرى أيضا مدبجة في هذا المجال عظيمة، نظمت ونسقت من هذه الإجازات من عصر الشيخ الحر إلى يومنا هذا، فلدينا ما لديه وربما الزيادة أيضا في هذا المجال. فما في مدارك وصلت إليه إذا كان مستنده الإجازات كما هو الظاهر في الغالب لم تصل إلينا. يبقى الاحتمال الرابع، وهو أن يكون قد اعتمد على القاعدة الشهيدية، قاعدة الشهيد الثاني، من أن علماءنا في جميع العصور من زمن الكليني إلى الآن يستغنون عن التوفيق لأنهم كلهم علماء فضلاء أجلاء إلى آخره لما عرف في كل عصر ومصر. أولا نحن لا نحتمل أن يكون مستنده هذه القاعدة، هذه مستند للتوفيق الجمعي وليست مستند لمنحة كل شخص شخص بأوصاف خاصة كما هو واضح. وأمل الآمل يقوم على توثيق الأشخاص ووصفهم، فطيه جليل هذه أصولي متكلم إلى آخر، هذه القاعدة لا تقتضي هذا، هذه بدها معلومات أكثر تفصيلية كما هو واضح. ثم لو افترضنا أنه استند إلى هذه القاعدة، فهذه القاعدة لا تغني للاحتجاج بكلامه، نحن أيضا ممن وصلتهم هذه القاعدة إما نقبلها أو نرفضها أو نفصل في قبولها ورفضها كما هو واضح. إذ بعض علمائنا ولو حالة نادرة قد طعن بهم البعض الآخر نتيجة اختلاف المشارب، كما طعن صاحب الحدائق في ابن أبي جمهور الإحسائي مثلا مع أنه من العلماء الكبار بسبب مشربه الفلسفي أو العرفاني أو إلى ما هنالك، صاحب عوال الله أو غوالي جي. على هذا الأساس يا إخوان العامل الكيفي الذي يذكره الشهيد الصادق رضوان الله عليه والذي يتميز به الحر العامل لتكون توثيقاته بالنسبة لنا حجة، هذا العامل الكيفي لا ينفعه من باب أن مداركه وصلت إلينا، فننظر في المدارك كما نظر في المدارك، فلا أصالة لقوله، هذا أولا. ثانيا من الغريب قول الشهيد الصادق رضوان الله عليه في صفحة 356 من الجزء السابع من تقريره بحوث علم الأصول كما ينقل المقرر، بأن في مقام الاستشهاد على أن العامل الكيفي للشيخ الحر أقوى من العامل الكيفي للشيخ الطوسي والنجاشي، إذ التراث توافر للشيخ الحر بما لم يتوافر للشيخ الطوسي والنجاشي. في مقام الاستشهاد على هذا قال: لم يصل من المتقدمين ولم ينقل إلا فهرست لأحد من الأصحاب في هذه الفترة غير البعض. البرقي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي القمي. طيب ليش أقول من الغريب؟ نقول هذا الكلام يحتوي على مغالطة مكشوفة واضحة، ولا أدري هل وقع فيها المقرر أم واقعا وقع فيها الشهيد الصرف، لا أدري. مشخص. نسأل الشهيد الصادر، لم يصل من المتقدمين إلا في هرست البرقي إلى زمانك يا سيدنا، أو إلى زمان الشيخ الطوسي والنجاش. العامل الكيفي المتقدم ذكره يقاس بزمن من أصدر التوفيقات والتضعيفات، مش بزماننا الحاضر. بعبارة أخرى، هل اجتمع للشيخ الطوسي والشيخ النجاش عند التوثيق والتضعيف من التراب الشيء القليل حتى يصبح ما اجتمع للشيخ الحر بالقياس إليه الشيء الكثير ليكون العامل الكيفي هنا أقوى فلا يضره بعد الزمن أو أبعديته أم لا؟ هذا السؤال المطروح للبحث. تبعتوا؟ فنسأل الشهيد الصادر، ما مرادك من أنه لم يصل من المتقدمين إلا فهرست الباقي إلى زماننا أم إلى زمان الشيخ النجاشي والطوسي؟ إذا كان إلى زماننا فهذا لا ينفعك، إذ العبرة بالعامل الكيفي بالقياس إلى من أصدر التوثيقات والتضعيفات وهو الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. إذا قصدك إلى زمانهما فهذا أغرب وأغرب بكثير، إذ من الوضوح بمكان أن مصادر الشيخين النجاشي والطوسي كانت كثيرة وكثيرة جدا على ما شهد به الشيخ النجاشي والطوسي من كتب رجالية ذكرا الأسانيد إليها وصلت إليهما في زمانهما. أنهاها صاحب مصفى المقال إلى 120 بين كتاب ورسالة. والسيد الخوئي يميل إلى أنها حدود 90 كتاب اللي وصلت. مثل من وين يعني وصلت؟ يعني من زمن أصحاب الأئمة، يعني مشيخة الحسن بن محبوب واو. مثل ما وصلهم التراث الروائي الذي بدأ يفقد بسرعة بعدهما، وصلهم التراث الرجالي الذي بتصنيفهم هذه الكتب المهمة حفظ وبدأت تفقد النسخ الأولية. نفس الشيء كما حصل في علم الرواية حصل في علم الرجال، وهما متشابهان إلى حد كبير في هذا المجال ومترابطان إلى حد أكبر. فنقول أي قيمة حينئذ سيدنا لقولك بأن العامل الكيفي متحقق للحر العاملي أكثر مما هو متحقق للشيخ الطوسي؟ يا أخي الشيخ الطوسي يشهد يقول اعلم أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذا الحديث أو لهذه الروايات فوثقوا الثقات وضعفوا الضعفاء وقالوا فلان معتمد وفلان متهم وفلان كذا وفلان كذا في عدة الأصول. هذا يشهد عما وصل إليه وهو وزعه، والنجاشي وزعه في كتبه الرجالية. فكيف تقول بأن هذا العامل الكيفي متحقق للشيخ الحر أكثر مما هو متحقق للشيخ الطوسي والنجاشي؟ هذا أولا على هالإشكالية هذه. ثانيا في نفس الإشكالية، مش ثانيا من الاستعداد الأول يعني باب، كيف تقول سيدنا بأنه ما وصل غير فهرست البرقي؟ ليش ما وصلنا رجال النجاشي؟ صحيح بتهذيب الشيخ الطوسي، لكن هو نفسه كتاب القش، كتاب القش ما وصلنا، وصلنا الاختيار منه صحيح، بس هو تلخيصه على كل حال، وهو كتاب كبير ومهم جدا في علم الرجال. ما وصلتنا رسالة أبي غالب الزراري اللي فيها توثيق شريحة غير قليلة من الناس. حتى إلى زماننا هذه الكتب واصلة وهي متقدمة على زمن الشيخ الطوسي وعلى زمن الشيخ النجاش. جيد، فعلى هذا الأساس يا أخوان يشكر الأمر من هذه الجهة، إنصافا يشكر الأمر فيما ذكره الشهيد الصادق برمته في هذا المجال. يبقى الطريقة، وإن كان هذا اللي بدي أذكره لازم يكون متقدم، الطريقة اللي أثبت فيها الشهيد الصادق أن وهذا بحثته أنا سابقا، بس في نكتة ما ذكرتها لابد من استدراكها. الطريقة التي أثبت بها الشهيد الصادق تأليف إثبات كون الرسالة للراوندي. كيف أثبت الشهيد الصادق هذا الأمر؟ أثبت الشهيد الصادق هذا الأمر بوجود سند من الشيخ الحر إلى كتب سعيد بن هبة الله الراوندي. واحد. اثنان، شهادته بأن بقية الكتب التي يرويها ولم ترد أسماؤها يرويها بنفس الطرق، ضم كلامين إلى بعضهما. الشيخ الحر رضوان الله عليه في خاتمة الوسائل، وقرأت أنا هاتين العبارتين سابقا، بس في نقطة ما ذكرتها أريد أن أضيفها هنا. إذ قال: نروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة عن والده. يعني مأخوذ من وين؟ من إجازة العلامة لبني زهر. ثم قال في عبارة أخرى: ونروي باقي الكتب بالطرق السابقة. طيب السؤال، إذا كان العلامة معتمد على إجازة الشيخ، الشيخ الحر معتمد على إجازة العلامة ونقل منها بنص عباراتها تقريبا، إجازة العلامة ما ذكرت رسالة الأخبار أبدا، لا في الإجازة ذكرات ولا في تراث العلامة ذكرات، مع أن فيها رواية مهمة مثل هذه الرواية وفيها روايات أخرى حتما لأنها مختصة بأحوال الأخبار. ليش ما نقل عنها العلامة أبدا لو كانت الرسالة بين يديه؟ أليس هذا مستغرب؟ إنصافا مستهجن ومستغرب. رسالة تخصصية في معالجة حال الروايات لعلامة كبير وهو الراوندي. ثم العلامة لو كانت الرسالة عنده لماذا ما عطفها على كتابيه قصص الأنبياء والخرائج والجرائح وهو بصدد ذكر الأسماء؟ أليس هذا مضعف قوي لكون الرسالة مروية بواسطة العلامة للشيخ الحر؟ كيف لنا أن نثق بهذا وقد تكرر من العلامة نظير هذا كما قلنا، من الشيخ الحر نظير هذا في تفسير العياشي وفي تفسير القمي وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وغيرها؟ فكيف لنا أن نثق بأنها نفس الطريق، طريق العلامة هي الطريق إلى هذا؟ يقول الشهيد الصادق مدافعا هنا، يقول: هو شهد بأن هذه الرسالة هي له سعيد بن هبة الله الراوندي، وشهد أنه يروي بنفس تلك الطرق، فعليه نقول هذا لا يثبت أبدا، ما دام تكرر له نظائر من العلامة، هذا لا يثبت أنه روى هذا بهذا الطريق الحسي بكل بساطة، خصوصا وأن مصدره ليس غيبيا بالنسبة لنا، حتى نقول اعتمد على شيء واضح، مصدره بين أيدينا ولم تسمى فيه رسالة الأخبار أبدا. وقول الشهيد الصدر بأنه ليس من الضروري أن ننقل العلامة وفلان وفلان عن الرسالة، نقول ليس من الضروري صحيح، لكن هذا مضعف على مستوى الأمارة ولا يمكننا معه الاعتماد والوثوق العقلائي. أحسن، الذي يمكننا مضاعف كيف أحسن، والذي يمكننا حينئذ من إمكان الاعتماد. لذلك يا إخوان، الرسالة إما هي رسالة الراوندي أو رسالة عالم معاصر، في وصف الرسالة واضح أنها من تأليف أحد علمائنا، لكن لا يوجد لدينا وثوق بالطريق إليها عملا، وما دام خلت منها جميع مصادرنا الأساسية أبدا، لا هي موجودة في الكتب الأربعة، لا هي موجودة في بقية كتب الرواية، لا هي موجودة في بقية كتب الشيخ الصدوق، لا في أمال الطوسي، لا في أمال المفيد، لا، فهذا أمر غريب. إن كانت موجودة ففي بعض شواذ الكتب نقلها منها الراوندي والله العالم، وإلا كيف يخلو منها هذا التراث بكامله؟ لذا فنحن مع هذا خصوصا وقد بنينا على مسلك الوثوق في العمل بالرواية، كيف لنا أن نثق بسند هذه الرواية؟ قولوا لي بالله عليكم، لا نستطيع أن نثق بأسانيد شكلية لا واقع لها على أرض الواقع، ولم تروى بها الرواية بالحمل الشيع الصناعي. فعلى هذا الأساس نحن من المتوقفين في هذا. طبعا يبقى بحث أنا لن أبحثه، وهو أن الشهيد الصار تحدث في من؟ في بعض رجال السند، أنه إلهم توثيق أو ما إلهم توثيق، ابن عبد الصمد أو أبو البركات. أنا أقول علماؤنا في هذه الحقب الزمنية لا داعي للبحث عن توثيقهم يا أخوان، بل يكاد يكون من البعيد انصافا. ولذلك من وردوا في الإجازات من علمائنا ووصفوا بأنهم من علمائنا في هذه العصور لا نحتاج إلى البحث عن توثيقهم، وإن كان يوجد مجال للبحث النظري ولكن لا يترتب عليه ثمرة مهمة في هذا المجال خصوصا في بحث. إذا في الرواية نحن لا نستطيع أن نجزم باعتبارها سندا بسبب عدم الاتضاح الكامل لتصنيف الرسالة، والأهم من هذا عدم اتضاح مصدر الرواية عند الراوندي، وعدم وجود الطريق السليم إلى هذه الرسالة التي ربما أخذت بالوجادة والله العالم، بل أغلب الظن هو ذلك، إذ لم تشتهر في العصور المختلفة بل لم ينقل منها. غريب يا إخوان، والله فكروا في القضية، من زمن الراوندي ألف العلامة، وألف من قبل المحقق، ومن قبلهما ابن إدريس، ومن بعدهم ألف الكثير من عنه، ولا واحد نقل منها الرسالة يا أخي. روايات، وهذه الرواية مهمة جدا وصريحة، أصح روايات الباب كما سيتضح إن شاء الله، ولم ينقل أحد منهم عنها. هذا بيعني أنها إن كانت للراوندي فهي كانت مطمورة في مكتبة ما في مكان ما، لم ترقى إليها أيدي علمائنا الكبار. إذا كيف وصلت للعلامة ومن أين عثر عليها وكيف وجدها، كيف لا نعلم عن هذا التاريخ شيئا بالدقة؟ ولذلك نحن لا يمكننا خصوصا على مسلك الوثوق أن نعتمد على مثل هذه الرواية منفردة. نعم عدها في المؤيدات مما لا إشكال ولا ريب فيه، هذا تمام الكلام. بالنسبة للسند البحث في الدلالة يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.